صلى الله عليه وسلم سيدنا حبيب عبدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وعجل فرجه.
الكلام في باب الطماع، وعرفنا أنه يعلق الضمير بأنه ما بغيبة أو حضور. وقلنا نشرع في الكلام في تقسيمات الضمير، وله تقسيمات متعددة، وبما أننا نفرض تقسيمات متعددة هذا يعني أننا نتحدث عن اعتبارات متعددة. التقسيم الأول هو التقسيم الذي تقدم، وهو تقسيم الضمير باعتبار مدلوله عليكم السلام، باعتبار مدلوله إلى ثلاثة أقسام: ضمير المتكلم، وضمير المخاطب، وضمير الغائب. فضمير المتكلم ما كان لمتكلم ذي حضور، وضمير المخاطب لمخاطب ذي حضور، والغائب لذي الغيبة، لمن لم يكن حاضرا في مجلس تخاطب. هذا هو التقسيم الأول، وهذا تقدم. هذا تعرض له الناظم في البيت الأول: فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير. طبعا في قوله سمي بالضمير، لماذا ما قال مثلا هو الضمير؟ لماذا قال سمي بالضمير؟ الوجه في ذلك أنه اختلف في تسمية هذا الباب، فالبصريون يسمونه ضميرا ومضمرا، لأنك تعبر عن الذات لا باسمها ووصفها الأصلي، وإنما تضمر ذلك إضمارا، تخفي ذلك في ضمير تجعله يعبر عن ذلك، عن تلك الذات. مثلا إذا قلت هو جاءني، هذه هو أصلها ماذا؟ ما المراد منها؟ زيد. لكنك طويت ذكر الاسم الأصلي والأوصاف الأصلية، طويتها في لفظ، هذا اللفظ الذي طوينا فيه الذات والاسم والأوصاف الأصلية نعبر عنه بالضمير، لأنه أضمرت فيه تلك الأوصاف، فهو مضمرا وضميرا بهذا اللحن. أما الكوفيون فهم يسمون الضمير مكنيا. قالوا الوجه في هذه التسمية أن الضمير إذا أردنا أن نصنفه فهو لا يصنف على أنه من أساليب التعبير الصريحة، لما ذكرنا في وجه تسمية البصريين من أنك لم تصرح باسمه، لم تصرح بعنوان ذاته، لم تصرح بأوصافه الأصلية، وإنما عبرت عنه بأسلوب ملتوٍ، بأسلوب غير مباشر، بأسلوب كنائي، فالضمير كناية عن صاحبه، وإلا ليس معبرا عن ذات صاحبه بحسب الأصل، وليس معبرا عن أوصاف صاحبه الأصلية، ولا هو معبر عن اسم صاحبه، وإنما يؤتى به ككناية. فإذا صنفنا أساليب الكلام إلى أساليب صريحة، أو إلى أساليب صريحة عليكم السلام، وأساليب غير صريحة، فإن الضمير يصنف في أي خانة؟ في خانة الأساليب غير الصريحة. وعادة الذي يجعل مقابل الصراحة ما هو؟ الكناية. فالضمير كناية ومكنية. لذلك المصنف ماذا قال؟ أدخل مسألة التسمية، سمي بالضمير، ما قال هو الضمير. لماذا؟ لأنه بالاتفاق مسلم أن هذا هو الضمير، لكن الأمر الذي فيه شيء من التنازع ما هو؟ التسمية. ما هي؟ انه هل يسمى ضميرا ام انه يسمى مبنيا فقط. طبعا عليكم السلام ورحمه الله. طبعا هذا النزاع ليس نزاعا في حقيقه الامر، انما هو مجرد اختلاف. طبعا قيل الان انا ما تاكدت من هذا القول، يعني بحثت وما وجدت انه هناك فرق بين الخلاف وبين الاختلاف. الاختلاف ما هو؟ الاختلاف هو مجرد وجود تفاوت، بينما الخلاف لا، الخلاف هناك راي وجاء في مقابله راي اخر. يعني الاختلاف يكون في الامور الحسيه، في الامور التكوينيه، اما الخلاف فيكون في الامور العلميه والعقليه. هذا ما ادعي، الان ما ادري ما تاكدت من النسبه. على هذا الاساس يكون هناك اختلاف، يعني مجرد تفاوت، لانه رايان يصطدم احدهما مع الاخر. هكذا الكوفيون اعتادوا ان يعبروا عن الضمير بانه مكني، والبصريون اعتادوا ان يعبروا عن الضمير بانه ضمير. فلدينا اسمان يمكن لنا ان نستخدم ايهما نشا. إذن هذا هو التقسيم الأول، وهو تقسيم للضمير باعتبار حال صاحبه، وأنه هل هو حاضر في مجلس التخاطب أو هو غائب عن مجلس التخاطب. التقسيم الثاني تقسيم الضمير باعتبار لفظه، أو بالتحديد باعتبار صورته اللفظية، إلى قسمين: ضمير متصل وضمير منفصل. أما الضمير المتصل فقد عرفه المصنف بأنه ما لا يبتدأ به ولا يقع بعد إلا في الاختيار. ومن الواضح أن هذا التعريف ليس من قبيل الحال، ليس من قبيل التعريف بالذاتيات، وإنما هو من قبيل الرسم. لماذا؟ لماذا نقول هكذا؟
بالخاص خاص
يعني ما الدليل؟ لماذا؟
إنه لم يأتي بجنس
خاص. هذا أنا أقول هذا خاص ولا؟
هو اسم جامد الذي
لنفترض أنه فصل له، فليكن
لم يأتي بجنس،
فليكن إذا التعريف فقط بالفصل. ما اسم
دخل الرسم الفصل بس من الحد الناقص وصل من الرسم يعني،
فليكن. إذن هل تقبل أنه من الحد الناقص؟ وعلى كل حال إما رسم الرسم الناقص وإما حد الناقص، الجنس غير مذكور، إما تعريف بالفصل وحده وإما تعريف بالخاصة وحده.
لا، هذا ما يصير بالفصل، لأن يعني الفصل يكون داخل في نفس ماهية المعرف، هذا من الرسوم يعني من
العوارف. هذا يعني هذا ما رأي ليس داخلا في ماهية المعرف، أنا أدعي هكذا.
يجوز أنه أيضا أمور النحوية والاعتبارية.
لا، شوف الآن حقيقة الضمير المتصل أنه لا يقع بعد إلا، هل عدم الوقوع بعد إلا يشكل حقيقته؟ هل نحن عندما نريد أن نتصور مفهوم الضمير المتصل نتصور ضميرا لا يقع بعد إلا؟ أننا نتصور شيئا آخر. ما لا يكون دخيلا في تصور حقيقة الشيء لا يكون من ذاتياته. مسألة الوقوع بعد إلا أو عدم الوقوع بعد إلا أو الوقوع في ابتداء الكلام أو عدم الوقوع في ابتداء الكلام، هذه من المسائل العرضية، بدليل أننا نستطيع أن نتعقل الضمير من دون تصور مسألة الوقوع بعد إلا، من دون تصور مسألة الوقوع في ابتداء الكلام، فلا يكون هذا من الذاتيات وإنما يكون من العرضيات. إذن هذا الذي ذكر خاصة للضمير المتصل وليس بذاتي له، ليس جزءا مقوما لحقيقته. يعني شوف في بعض الأحيان الجواب يكون واضحا، لكن نحتاج فقط إلى أن نتأمل فيه أكثر حتى نصل إلى البديهيات. ما لم نصل إلى البديهيات، ما لم ينقطع السؤال، ينبغي أن لا ينبغي أن لا نقف عند هذه الفكرة، ينبغي أن لا نقتنع بهذا الحد، بل ينبغي أن نتعمق أكثر. المهم، إذا عرف الضمير المتصل بأنه ما لا يقع أو ما لا يبتدأ به ولا يقع بعد إلا في الاختيار، وفي قباله الضمير المنفصل فإنه يبتدأ به ويقع بعد إلا في اختيار الكلمة. فإذا هناك علامتان يمكن من خلالهما أن نميز الضمير المتصل عن الضمير المنفصل. فإذا وجدنا أن الضمير ابتدأ به فهذا يعني أنه ليس ضميرا متصلا، وإذا وجدنا أن الضمير يقع بعد إلا في الاختيار فهذا يعني أنه ليس ضميرا متصلا. ما المراد من عدم الابتداء به أو عدم جواز الابتداء به؟ بعد لا يوجد احتمال آخر.
لا يؤتى به في بداية الكلام.
لطيف. هذه عبارة لا يبتدأ به في كلمات النحاة أو يبتدأ به، يحتمل فيها احتمالان أو تطلق ويراد منها أحد معنيين. المعنى الأول يبتدأ به بمعنى يقع في رتبة المبتدأ ويكون له خبرا، سواء كان في بداية الكلام أم لم يكن في بداية الكلام. مثلا الآن عندنا رجلا، رجل مبتدأ، فنقول إنه ابتدأ به ولو لم يكن في بداية الكلام، هو اللفظ الثاني وليس اللفظ الأول. هذا هو المعنى الأول، إذا ابتدأ به ما معنى؟ يعني وقع مبتدأ. المعنى الثاني اللي ابتدأ به ما هو؟ وقع في بداية الكلام، يعني لم يسبقه أي لفظ في هذا الكلام الذي أتى به المتكلم حتى ولو لم يكن مبتدأ. فلو قلت مثلا إياك نعبد، فإياك ليس مبتدأ ولكنه يقع في بداية الكلام، يقع في صدر الكلام. إذا هنا ما المراد من لا يبتدأ به؟ مراد لا يكون مبتدأ، أو أن المراد أنه لا يقع في بداية الكلام؟ لا يقع في، يعني يكون مبتدأ
كليهما، لا يكون مبتدأ ولا في بداية الكلام.
هنا حتى نجيب عن هذا السؤال نحتاج إلى الرجوع إلى التعريف الحقيقي للضمير المتصل. ما هي حقيقة الضمير المتصل؟ يقولون الضمير المتصل حقيقته أنه ضمير لا استقلال لصورته في اللفظ. فلا يمكن أن يؤتى به على هيئة لفظ مستقل، كالتاء في ضربته، فإنك لا تقول تو، فضمير المتصل ما هي حقيقته؟ ضميرا لكنه ليس له استقلالية في صورة اللفظ، بل لا بد من انضمامه إلى الغير، لابد من انضمامه إلى غير. على هذا الأساس ما المراد مما لا يبتدأ به؟ الأظهر أن يكون المراد مما لا يبتدأ به ما لا يقع في بداية الكلام، فلا تقول تو ضرب ولا تقول مثلا هي أكرم في أكرمني مثلا وهكذا سواء كان مبتدأ أم لم يكن مبتدأ كان في محل رفع على الابتداء أم لم يكن في محل رفع على الابتداء وإلا فيمكن القول بأنه يجوز وقوع الضمير المتصل مبتدأ مثل ماذا؟ كما تقول كنت عالما فإن التاء هنا ضمير متصل وهي في محل رفع على أنها اسم لكان واسم كان ما هو؟ مبتدأ في الأصل فلا يوجد مانع من ناحية فكرة تقبلها لموقعية إعرابية اسمها موقعية الابتداء وإنما المانع ما هو؟ أنه بما أنه لا استقلال لصورتها في اللفظ فلذلك لا يجوز تصدرها للكلام لأن تصدرها للكلام معناه أنها جيء بها من دون أن تنضم إلى لفظ آخر فخالفنا شرط وضعها الضمير المتصل موضوع على أن يكون منضما إلى الغير فلما أتينا به في بداية الكلام فهذا يعني أنه أول لفظ تلفظ به متكلم فهذا يعني أن هذا الضمير لم يكن متصلا بشيء لم يكن منضما إلى الغير فخالفنا شرط وضعه واستعماله إذن الذي يخل بحقيقة الضمير المتصل ما هو؟ ليس تقبل موقعية إعرابية اسمها موقعية المبتدأ هذا في حد ذاته لا يخل الذي يخل ما هو؟ هو الوقوع في ابتداء الكلام لأن الوقوع في ابتداء الكلام لازمه المباشر ما هو؟ الاستقلال عن الغير والضمير المتصل موضوع على أن لا يكون مستقلا عن الغير نعم الابتداء إنما يكون مخلا الابتداء بمعنى الموقعية الإعرابية إنما يكون مخلا لو استلزم استقلال هذا الضمير وانفصاله وعدم انضمامه إلى الغير أما من حيث هي موقعية إعرابية فلا تتنافى مع ما اشترطناه في حقيقة الضمير المتصل لذلك نرى أن ما لا يبتدأ به هنا هي بمعنى ما لا يبتدأ به يعني ما لا يقع في بداية الكلام ما لا يقع في بداية الكلام طبعا مثل ماذا نقول يبتدأ به ونقصد يقع مبتدأ سيأتي مثلا بحث جواز الابتداء بالنكرة الابتداء بالنكرة بأي معنى يعني جواز أن تقع النكرة مبتدأ حتى لو لم تكن في بداية الكلام وهنا عندما نقول ما لا يبتدأ به ما هو المقصود ما لا يبتدأ به يعني ما لا يكون في بداية الكلام لا مبتدأ ولا غير مبتدأ يعني لا فاعل متقدم ولا مفعول متقدم ولا مثلا مفعول لأجله متقدم ولا أي شيء آخر إذن هذه هي الضابطة في الضمير المتصل ومنها عرفنا ضابطة الضمير المتصل إذن ما لا يبتدأ به ما لا يقع بعد إلا في الاختيار يعني لا يأتي بعد إلا في إلا عفوا لا يأتي إلا في ضرورة الكلام لا يقع بعد إلا في ضرورة الكلام أما في اختيار الكلام لا يجوز لنا أن نأتي بالضمير إذا كان متصلا بعد إلا مباشرة إذن فهذا فيما يتعلق بتقسيم الضمير إلى ضمير متصل ومنفصل بخلاف الضمير المنفصل ضمير منفصل تقول إياك نعبد فيقع في بداية الكلام تقول هم جاءوا فيقع في بداية الكلام وهكذا ويقع بعد إلا في الاختيار مثلا جاء القوم إلا هم وضربتهم إلا إياه وهكذا ففي الاختيار يمكن لنا أن نأتي بعد إلا مباشرة بهذا الضمير المنفصل هذا هو التقسيم الثاني للضمير التقسيم الثالث للضمير تقسيمه بلحاظ موقعه الإعرابي في البداية البداية نذكر أن الضمير أو أن كل الضمائر من قسم المبني أو من قسم المعرف؟ من قسم المبنيات. ما هو العلة علة بناء الضمير؟ بعضها فيه شبه وضعي كالتاء والواو والياء والألف وهم ونحو ذلك، فإنها موضوعة على حرف أو على حرفين فتكون نظيرة الحروف فتشبه الحرف شبها وضعا، ولكن هذا التعليل قطعا وجزما لا يصح في جميع الضمائر. فإن إياه مثلا إياه إما أن يكون مجموع إياه هو الضمير كما هو أحد الآراء التي ستأتي، وما أن يكون خصوصية. وعلى كل حال لدينا أربعة أحرف على الأقل، إياء من الهمزة والياء مشددة فهي ياء والألف، فعلى الأقل لدينا أربعة أحرف. والحروف ليس من ديدن وضعها أن توضع على أزيد من واحد واثنين، فلذلك لا وجود للشبه الوضعي فيها. فإذا ماذا نقول هنا؟ فقالوا نحتاج إلى التفتيش عن وجه شبه آخر. لكن ماذا قالوا؟ بما أن الشبه الوضعي ليس وجها للشبه بحيث يكون عاما في جميع الضمائر، فالأولى أن نعرض عنه وأن نفتش على وجه شبه يكون عاما حتى نستطيع أن نطرد الباب. ما معنى أن نطرد الباب؟ يعني أن نعمم، أن نقول إن الضمائر كلها إنما تبنى لسبب واحد. ما هو هذا السبب؟ هو هذا الوجه الشبه الذي سنأتي به. لذلك ماذا قالوا؟ قالوا الضمائر كلها مبنية لوجود الشبه الجمودي. ما معنى الشبه الجمودي؟ أن الضمائر شابهت الحروف في عدم التصرف، كما أن الحرف لا يجوز تصريفه. تصريفه ما معنى تصريفه؟ يعني أن ننقله من صيغة إلى صيغة أخرى، من شكل إلى شكل آخر، فكذلك الضمائر. مثلا الحرف الآن في، يعني لدينا في مثلا مع المذكر، وفيا مع المؤنث مع المثنى، وفيا مع المؤنث، لا. إذن في لفظها واحدا، لفظها واحد مع جميع الأحوال. فهي لا تقبل التصرف، فهي ملازمة للجمود، ملازمة لحالة واحدة. الملازمة لحالة واحدة هو ما نقصده من الجمود فيما نحن فيه. الجمود له معنيان، الجمود في قبال الاشتقاق والجمود في قبال التصرف. الحرف جامد بكلا المعنيين والضمير جامد بكلا المعنيين، لكن لا يهمنا كثيرا المسألة أنه الحرف مشتق أو لا، الضمير مشتق أو لا، لأن من الأسماء ما يكون جامدا. فالضمير عندما يكون جامدا لا يعلم أنه لأجل شبهه بالحرف. الذي هو من مختصات الحرف ما هو؟ الملازمة للجمود بمعنى عدم التصرف، يعني عدم جواز أن نرى عدة صيغ وأشكال له، وإنما له شكل واحد ملازم لهذا الشكل الواحد لا يتغير عنه ولا يزول أبدا. الضمائر من هذا القبيل. الآن التاء في ضربت ليس لها، التاء في ضربت ليس لها أشكال مختلفة. مثلا هو ليس له أشكال مختلفة، إن قلت كيف والحال أننا نقول هما ونقول هن ونقول هي؟ هذا تصرف، هذا تنقيل أو نقل للضمير من صيغة إلى صيغة أخرى. هم ماذا يقولون؟ يسألون هذا السؤال، أن الآن هما يعني هو مثنى هو، أو هي مؤنث هو. إذا كان مثنى فما هي العلامة التي، أو ما هو الحرف الزائد الذي أضفناه إلى هما حتى صار مثنى؟ هل تثنيته بسبب الزيادة؟ يقولون نحن لا نشعر بوجود حرف زائد، لا دليل على وجود حرف زائد. الآن هي، ما الدليل على تأنيثها؟ عادة مسلم كيف نؤنثه؟ نلحق به حرفا زائدا يقول التأنيث مسلمة وهو التاء. الآن هي يعني هو أصلها الهاء ونحن أضفنا إليها ياء للتأنيث. لا، الأمر ليس هكذا. فإذا تثنيتها ليست ناشئة من زيادة حرف دل على التأنيث، عفوا تأنيثها ليس ناشئا من زيادة حرف دل على التأنيث، وإنما تأنيثها مستفاد من الوضع. فإذا هي لفظ في أصل وضعه موضوعا للمؤنث، وكذا الحال فيهما. بما أنه لا وجود لزيادة التثنية فيه، فهذا يعني أنه بحسب أصل وضعه موضوع للتثنية. فإذا الواضع ماذا وضع؟ لم يضع لفظا واحدا وقال أنتم تصرفوا ونقلوه بين الصيغ المختلفة، وإنما قال للغائب المذكر المفرد هو، للغائب المذكر المثنى هما، للغائب المذكر الجمع هم. فهو وضع ألفاظا متعددة، فليس لنا لفظ واحد يتصرف في الصيغ المختلفة، وإنما لدينا عدة ألفاظ بخلاف مسلم ومسلمة. وما في حسب بحسب أصل الوضع، الوضع وضع شيئا واحدا وهو مسلم، لكنه قال إذا أردت أن تؤنث تستطيع أن تلحق أداة التأنيث، إذا أردت أن تثني تستطيع أن تلحق علامة التثنية، إذا أردت أن تجمع تستطيع أن تلحق علامة الجمع. فالضمائر لا تتصرف كما أن الحروف لا تتصرف، فالضمائر ملازمة للجمود، ملازمة لحالة واحدة كما هو شأن الحروف. هذه العلة يعني الشبه بالحرف شبها جموديا، أن نذكرها في تعليل بناء الضمائر أولى من أن نذكر الشبه الوضعي ثم نحتاج إلى علل أخرى. لماذا؟ لأننا إذا استطعنا أن نأتي بشبه واحد يكون عاما في جميع باب الضمير، فيكون هذا أولى من أن نقول بعض الضمائر بنية لهذا السبب، بعض الضمائر بنية لسبب آخر. فلذلك قالوا، لذلك جاءوا بعلة واحدة وهي الشبه الجمودي. لنشوف هذا الشبه الجمودي لما تعرض له في بحث أنواع الشبه التي تقدم. إذن هذا هو سبب بناء الضمائر، فالضمائر كلها مبنية. عندما نتحدث عن بناء فهذا يعني أننا سنحرم هذه الأسماء المبنية من علامة الإعراب، أو فقل سنحرمها مما يسمى بالإعراب اللفظي. يعني لفظان الآن هو لا مرفوع ولا منصوب ولا مجرور، وكذا الحال في التاء في ضربته، لا مرفوع ولا منصوب ولا مجرور لأنه مبني، والمبني يحرم من أي شيء؟ من الإعراب اللفظ، يعني من ثبوت الإعراب له على مستوى اللفظ. لكن هل يحرم من الإعراب مطلقا؟ نقول لا بد من التفصيل بين الحرف وبين الفعل. الحرف بما أنه لا يكون مسندا ولا مسندا إليه ولا يدخل عليه ما يعمل فيه، فليس له موقع إعرابي، فهو لا معرب لفظا ولا واقع موقع ما هو معرب، فلا موقعية إعرابية له، كما أنه لا يوجد له إعرابا لفظيا. فالحرف نقول ليس معربا وليس في محل إعراب، بينما الاسم لكونه لا يؤتى به في الكلام إلا على أن يكون عاملا لشيء أو معمولا في شيء، وكل الأسماء التي نأتي بها في الكلام نأتي بها معمولة لشيء، فعم باستثناء ما خرج كاسم الفعل مثلا، أنهم يقولون لا محل له من الأعراب. أما سائر الأسماء هو نأتي بها وتكون متأثرة، يرحمكم الله، متأثرة بسائر العوامل. فعندما نفرض وجود عمل فنقول مثلا هذا الفعل عمل في هذا الاسم المبني، لكن هل عمل فيه لفظا أو عمل فيه محلا؟ نقول بما أنه مبني فقد حرم من الإعراب اللفظي، لكن حرمانه من الإعراب اللفظي لا يعني أنه لم يؤدي وظيفة هذه الموقعية الإعرابية. مثلا ضرب زيد عمرا، ضرب فعلا، وكل فعل يحتاج إلى فاعل، فهنا هل استطعنا أن نأتي له بفاعل؟ نقول نعم زيد، زيد قبل أن يكون فاعلا فأدى وظيفة الفاعل، فاستطاع هذه الموقعية التي كانت خالية وهي موقعية الفاعل، استطاع زيد أن يملأها، أن يلبي حاجته، فنقول هو في محل فاعل. هل ظهرت عليه أثار الفاعلية؟ نقول بما أنه معربان فلا مانع من قبوله الأثر اللفظي، فقبل الإعراب لفظا ومحلا. قبل الإعراب محلا ما معنى؟ يعني استطاع أن يؤدي دور الفاعل. قبل الإعراب لفظا ما معنى؟ أننا ننظر أثر الفاعلية هو الرفع، والرفع ظاهر عليه بالضم. طب ماذا لو استبدلنا زيد بالتاء؟ ضربت عمرو، التاء مبنية بما أنها مبنية فحرمت من الإعراب اللفظ، فلا يظهر عليها أثر الفاعلية، لا يظهر عليها أثر الإعراب وهو الرفع. لكن هل تستطيع التاء أن تؤدي دور الفاعل؟ لا شك ولا ريب في أنها تستطيع ذلك. أنك إذا قلت ضربت، الذي يفهم ما هو؟ أن الضرب استند إلى المتكلم، وأن المتكلم كان هو فاعل الضرب. فإذا هذه التاء وإن حرمت من الرفع الذي هو الأثر اللفظي والإعراب اللفظي، لكن هذا لا يعني أنها لم تستطع أن تشغل هذه الموقعية الإعرابية، أنها لم تستطع أن تؤدي دور الفاعل، بل هي أدت دور الفاعل تماما كزيد. فهي وإن لم تكن معربة لفظا إلا أنها في محل إعراب، لذلك نقول مبني في محل رفع على أنه فاعل. الرفع الذي حرمت منه هو رفع الفاعلية الظاهر، أما رفع الفاعلية المحلي الذي هو ناشئ من حلول التاء في موقع الفاعل، من أدائها لوظيفة الفاعل، من شغلها لموقعية الفاعل، فهذا لم تحرم منه وهذا استحقته. فإذن البناء إنما يكون من الموانع اللفظية في باب الأسماء، يكون من الموانع اللفظية لقبول الإعراب، وإلا ليس من الموانع المحلية. على هذا الأساس إذن المبني ما هو؟ الضمير ما هو؟ كل ضمير مبني. نحن ماذا قلنا؟ قلنا نريد أن نقسم الضمير بلحاظ لفظه إلى ضمير مرفوع وضمير منصوب وضمير مجرور. كيف من جهة تقول كل ضمير مبني ثم تقول أقسام الضمير مرفوع ومنصوب ومجرور؟ بهذا البيان الذي ذكرنا نستطيع أن نجمع. مرفوع يعني واقع في محل رفع، حرم من الرفع اللفظي لكنه الرفع المحلي لم يحرم منه، النصب المحلي لا يحرم منه، الجر المحلي لا يحرم. ضمير مرفوع يعني ماذا؟ يعني ضمير واقع في محل رفع. ضمير منصوب يعني ضمير واقع في محل نصب. ضمير مجرور يعني ضمير واقع في محل جر. طب لماذا تقسم إلى هذا التقسيم؟ يعني مثلا شوف الآن لنفترض هكذا، سيبويه مبنية، هل يقسمون سيبويه إلى سيبويه المنصوب وسيبويه المجرور وسيبويه المرفوع؟ يقولون سيبويه مبني قد يقع في موضع رفع فيرفع، قد يقع في موضع جر فيجر، قد يكون مجرورا يعني محلا، لكن لفظه لم يتغير. هذا التقسيم ما هي الفائدة منه؟ هنا في باب الضمائر لدينا صيغ وضعت وخصصت للضمير الواقع في محل رفع، هو لا يقبل الإعراب لفظا لكنه بحسب الوضع. الوضع قال أنا أضع هو لضمير يقع في محل رفع ويكون للغائب المذكر. ففي أصل الوضع اشترط الواضع في ماذا؟ الموقعية الإعرابية، فهو لا نستطيع أن نأتي به في موضع الجر مثلا. التاء في ضربت، التاء ليست فقط ضميرا موضوعا للمتكلم، وإنما هو ضمير موضوع للمتكلم شريطة أن يكون هذا الضمير العامل الداخل عليه يحتاج إلى اسم مرفوع، شريطة أن يكون هذا الضمير في محل رفع. فالواضع في أصل وضع التاء اشترط في هذه التاء أن تكون ضميرا في محل رفع. إذا الوضع ماذا فعل؟ قال مثلا سيبوي، طب سيبوي الذي هو في محل جر لا يختلف لفظا وصورة عن سيبوي الذي في محل نصب وعن سيبوي الذي في محل رفع، لذلك لم يكن هناك ثمرة للتقسيم هناك. لكن بما أن الضمائر هناك صيغ وضعت لخصوص الضمائر الواقع في محل رفع أو لخصوص الضمائر الواقع في محل نصب وجر، فلذلك كان لهذا التقسيم ثمرة وفائدة. نريد أن نعرف الآن أي من الضمائر، أي من ألفاظ الضمائر يمكن أن نستخدمها في موقع المرفوع، وأي منها يمكن أن نستخدمها في موقع المنصوب والمجرور. إذن واضح سير البحث؟ إذن هذا تقسيم بلحاظ اللفظ. ما المراد من اللفظ هنا؟ ليس الإعراب اللفظي، لأن الضمائر ليست معربة لفظا لأنها مبنية، وكل مبني فإنما يحرم من الإعراب اللفظ. وتقسيم اللفظ بمعنى أن هذا المبني بما أنه اسم فيكون معمولا فيكون له محل من الإعراب، فمحله الإعراب إما الرفع وإما النصب والجر. الواضع خصص لي محل الرفع ضمائر معينة، وخصص لمحل النصب والجر ضمائر. فلدينا ضمير مرفوع وضمير منصوب وضمير مجرور. الآن هنا قاعدة أنه كل ضمير يصلح لأن يكون في موقع ضمير المنصوب استعملته العرب في موقع في محل الجر أيضا. يعني ليس لدينا صيغة خاصة للمنصوب وصيغة أخرى خاصة للمجرور. كل صيغة من صيغ الضمائر يمكن أن تقع في محل نصب يمكن أن تقع أيضا في محل جر. لذلك نحن الآن التقسيم بين ماذا وماذا؟ بين صيغة خاصة بالمرفوع وصيغة مشتركة بين المنصوب والمجرور. ولا لا يوجد لدينا صيغة خاصة بالمنصوب في قبال المجرور، لدينا صيغة خاصة بالمنصوب والمجرور في قبال المرفوع. وأيضا لدينا صيغ من الضمائر لا اختصاص لها بموقع إعرابي دون موقع آخر، يعني يمكن وقوعها في محل رفع، يمكن وقوعها في محل نصب، ويمكن وقوعها في محل جر. ما هي الصيغ المشتركة؟ يقول المصنف الناظم مثل لذلك بناء المتكلمين. ناء المتكلمين ضمير واحد بصيغة واحدة بمعنى واحد يمكن أن يقع في محل رفع، في محل نصب، في محل جر. دليل على ذلك هذا المثال: اعرف بنا فإننا نرنا المنح. اعرف بنا، ناء هنا ضمير مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. اعرف بنا فإننا، ناء هنا في محل ماذا؟ في محل نصب على أنها اسم لأن. فإننا نلنا المنح، نلنا في محل رفع على أنه فاعل لنالة. إذن هذا الضمير بصورة واحدة وقع في محل رفع تارة، في محل نصب تارة أخرى، وفي محل جر ثالثة. فيمكن أن نقول عنه بأنه من الصيغ المشتركة، بخلاف ضربت لا يمكن أن تقع في محل نصب ولا في محل جر. في محل النصب لا نستخدم التاء، نستخدم الياء، نقول أكرمني، مر بي. إن قلت فإذا طبعا الناظم بحسب ما يستفاد من كلامي أنه لا يوجد من الصيغ المشتركة إلا نا المتكلمين، وإلا بقية الضمائر يدور أمرها بين أن تكون من مختصات الرفع، من مختصات محل الرفع، أو النصب والجر. الرفع من مختصات الرفع مثل تاء، مثل واو الجماعة، مثل ماذا؟ مثل ياء المخاطبة، وهكذا. الآن لقائل أن يقول: أيها المصنف، هناك ضميران آخران يدخلان في الصيغ المشترك، ولا يقف الأمر ولا يقتصر الأمر على نا المتكلمين وحده، بل لدينا ضميران آخران يشبهاننا المتكلمين. ما هما؟ الضمير الأول الياء. الآن تقول أنت تضربين مثلا، أنت تضربين أخي الذي أكرمني. تضربين الياء فيها ما هي؟ في محل رفع لأنها فاعل. أخي الياء فيها في محل جر لأنها مضاف إليه. الذي أكرمني الياء فيها ما هي؟ في محل نصب على أنها مفعول به. فالياء هنا ماذا؟ ضمير واحد. فالياء هنا بلفظ واحد بصورة واحدة صح أن تشغل المواقع الثلاثة: الرفع والنصب والجر. الشارح ماذا يجيب؟ يقول هذا الإشكال لا يرد على المصنف، لأن يا هذه لا تشبهنا من كل وجه. نعم تشبه فينا بصورة واحدة تقع في المواقع الثلاثة، هذا صحيح، لكن تعال نسأل الآن: هل وقعت بلفظ واحد وبمعنى واحد في المواقع الثلاثة أم أنها لا؟ نجد أن معناها اختلف بين المواقع الثلاثة. نقول في أخي الياء ما هي؟ يا المتكلم. في أكرمني يا المتكلم. لكن في تضربين ما هي الياء؟ مخاطبة، فاختلف المعنى. فلذلك لا نستطيع أن نقول إن الياء مثل نا التي ذكرها المصنف. نا في المواقع الثلاثة بمعنى واحد، بينما الياء ليست هكذا. ما معنى أن ليست بمعنى واحد؟ نحن ماذا قلنا؟ الضمير، الضمائر كلها ملازمة للجمود. ضمير المخاطبة لفظ آخر غير ضمير المتكلم، هذا ضمير وذلك ضمير آخر، لأنه لدينا ضمير واحد تارة يستعمل في مورد التكلم وأخرى يستعمل في مورد الخطاب. لا، هذا ضمير وذاك ضمير آخر. فلذلك لا نستطيع أن نقول إن الياء من الضمائر مشتركة أو من الصيغ مشتركة بين الرفع والنصب والجر. اعتراض آخر هم يمكن أن يقع في حالة في محل النصب وفي محل الجر وفي محل الرفع وبمعنى واحد. تقول هم جاءوني ومررت بهم وضربتهم، وهم في الثلاثة بمعنى واحد بمعنى الغائب المذكر. هم جاءوني مبتدأ في محل رفع على أنه مبتدأ، وضربتهم في محل نصب على أنه مفعول به، ومررت بهم في محل جر على أنه اسم مجرور، والمعنى واحد. فهذا الاعتراض الذي أوردتموه على الياء لا يمكن أن تريدوه هنا في بابهم، فهم أيضا من الضمائر المشتركة، فشأنها شأن ناء المتكلمين. فما يظهر من الناظم من أن ضمائر الرفع من أن الضمائر المشتركة مختصة بناء المتكلمين في غير محل. واضح الاعتراض؟ يجيب الشارح أنه وإن كان هذا الضمير في المواقع الثلاثة بمعنى واحد إلا أنه ليس ضميرا واحدا، وإنما هما ضميران، لأن الذي وقع في حالة الذي وقع مبتدأ والذي وقع في ابتداء الكلام لا يكون ضميرا متصلا، والضمير المتصل شيء والضمير المنفصل شيء. ما هم جاءوني هذا ضمير متصل، وليس نفسهم الذي اتصل بضربتهم أو الذي اتصل بي مررت بهم، فهو في صورة الرفع ضمير منفصل، لكنه في صورتي النصب والجار ضمير متصل. فلدينا ضميران وليس لدينا ضمير واحد، بينما فينا المتكلمين ضمير واحد لفظ واحد له معنى واحد وقع في المواقع الثلاثة، فليس لدينا من الضمائر المشتركة إلا نا. خب والحمد لله رب العالمين. بقي الآن سؤال هذا الآن: كيف تقولون بأنه هذا يأتي غدا إن شاء الله عند التطبيق؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.